للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وغربت، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هالك. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقا واحدا عليه محمد وآله وصحبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا مع السياق المبارك من سورة فصلت التي اخترناها بعدما اختارها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يتلوها على خصمه عتبة ابن ربيعة الذي جاء يجادله ويعرض عليه إغراءات سياسية يمكن أن يسيل لها لعاب أي زعيم أرضي أو قومي إقليمي أو وطني محدود الأهداف. أما النبي الموصول بالسماء، أما النبي المؤيد بالوحي فشيء آخر. النبوة غير الزعامة، النبوة غير الوطنية، النبوة غير القومية. فالنبوة يقول فيها الحق تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إنه وحي السماء أيها الإخوة الأعزاء. اخترناها بعدما اختارها رسول الله وهو يتلوها على مسامع أبي الوليد، وأبو الوليد متكئ على ذراعيه خلف ظهره يستمع استماع الفاهم للغة العربية وللغة القرآن ولأهداف القرآن. فحينما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع يده أبو الوليد على فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يناشده الرحم ألا يدعو على قريش. هذا دليل على فهم العرب للغة القرآن ولنظم القرآن ولإعجاز القرآن. اخترنا السورة لما فيها من مواضيع إعجازية تخدم برنامجنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عملنا هذا خالصا لوجهه، نسأله الصدق والإخلاص وألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه. قال ربنا جل وعلا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. سورة الكهف. طبعا أذكر حضراتكم أن أول قضية إعجازية في سورة فصلت هو قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. آيات تتحدث عن بدء الخلق، والعلم التجريبي فيه نظريات عن بدء الخلق. نقبل من العلم التجريبي ما يوافق كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونرد كل ما يخالف القرآن. فالقرآن محكم مطلق في صدقه وفي الحق الذي نزل به، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أما النظريات التجريبية فمتقلبة ومتغيرة ومتطورة، فما وافق منها كتاب الله نقبله، كهذه النظرية التي تتحدث عن بدء الخلق، ألا وهي نظرية الانفجار العظيم أو الانسحاق العظيم. كلتا النظريتين، الانفجار العظيم والانسحاق العظيم. ولكن الله عز وجل يقول في آية من سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. المضلون هنا هم الذين يخوضون في آيات الله بغير علم. المضلون هنا هم الواهمون الذين يخترعون نظريات ما أنزل الله بها من سلطان، فقالوا بأزلية الكون، أي أن الكون ليس له خالق، وبالتالي أبدية الكون، أي أن الكون ليس له نهاية. قالوا إن الإنسان أصله قرد، نظرية النشوء والارتقاء لداروين. أو قال البعض إن هناك خلقا قبل آدم خلقه الله عز وجل، وقالوا يعني بنص العبارة بروفة، يعني بروفة للخلق. لا أدري من أين أتى هؤلاء بهذا الكلام. نحن وقافون على كتاب الله عز وجل، نحن نسكت عما سكت عنه القرآن، ونتكلم بما تكلم به القرآن، ونسكت عما سكت عنه القرآن. وهذا كثير في القضايا التي تتحدث في القرآن، كثير. القرآن سكت عن أشياء يخوض البعض فيها، على الرغم من أن الإيمان هو أن تسكت عما سكت عنه القرآن، وأن تتكلم بالقرآن كما تكلم رسول الله بالقرآن، وليس بالنظريات وليس بالمناهج وليس بالخطط. حينما عرض عليه أبو الوليد عروضه السياسية، ما زاد رسول الله عن أن يتلو القرآن. درس بليغ أسهبنا في الحديث عنه بفضل الله في الحلقات السابقة. ومع ذلك فإن القرآن الذي قرر ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أراد منا أن نسير في الأرض فننظر كيف بدأ الخلق بصريح القرآن. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، بسورة الأعراف. يعني دي دعوة للنظر في ملكوت السماوات والأرض. ويقول الحق تبارك وتعالى في غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه آية تثير فينا أن نعمل العلم وأن نؤصل العلم وأن نفعل العلم، لأن أكثر الناس لا يعلمون يعني أكثر الناس يجهلون، لمفهوم المخالفة في النص. أكثر الناس يجهلون أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. العلم هو أن تعلم أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا يقتضي أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض لكي ترى أن خلق السماوات والأرض فعلا أكبر من خلق الناس. فهي نظرة لكي تعلم، لكي تفعل العلم. يقول الحق تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ دعوة للنظر في خلق الإبل. قال الحق تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. دعوة للنظر في بداية خلقك أيها الإنسان، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم الآيات والتي تناولناها بفضل الله ومنته ونعمته علينا خلال حلقات هذا البرنامج المبارك. قال الحق تبارك وتعالى في سورة صريحة للنظر في بداية الخلق: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. آية صريحة للسير في الأمر بالسير في الأرض لكي نرى كيف بدأ الخلق. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. ديت نحطها جنب آية: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، لكي نخرج من آية سورة الكهف فقط العبرة من آخر الآية: وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني تنظر في الأرض بعين العقل وبعين العلم لكي ترى كيف بدأ الله الخلق، ولكن لا تخترع من عندك نظريات ما أنزل الله بها من سلطان وليس فيها أثارة من علم، بل أثبت العلم المعاصر الحديث فشل نظرية التطور وانهيار نظرية التطور. وبمشيئة الله عز وجل سنبين في حلقة أو اثنين كيف أو اثنتين سنبين كيف انهارت هذه النظرية من جذورها، نظرية النشوء والارتقاء أو التطور أو الصدفة أو العشوائية في خلق السماوات والأرض. أما الأمر بالسير في الأرض جاء ذكره في كتاب الله عز وجل 13 مرة: قل سيروا، أفلم يسيروا، أولم يسيروا، بمختلف الصيغ 13 مرة. منها الأمر بالسير لكي ننظر كيف بدأ الخلق، فهذا الذي نفعله بفضل الله ومنته علينا تنفيذ للأمر الإلهي الجليل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، لكي نوقن أن هذا الكون الهائل العظيم له خالق، لم يأتي مصادفة ولا عشوائية، وإنما جاء بالأمر الإلهي الجليل: كن فكان. وبالتالي فإن له نهاية، سينفرط عقد هذا الكون يوما ما في ساعة لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ساعة سينفرط فيها هذا العقد الفريد، عقد هذا الكون العظيم، شموسه وأقماره ومجراته، وفي الأرض جبالها وأنهارها وأشجارها ونباتها وأنعامها، كل هذا سينتهي في ساعة سيقول بعدها الحق تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. بالنظر في السماء كما أمرنا الحق تبارك وتعالى، توصل علماء الفلك والفيزياء الكيميائية إلى عدد من النظريات المفسرة لنشأة الكون وإفنائه، وأكثر هذه النظريات قبولا في الأوساط العلمية وعندنا نحن المسلمين القارئين للقرآن الكريم هي نظريات الانفجار العظيم Big Bang Theory، ونظرية الانسحاق العظيم Big Crunch Theory. طب ما هي الشواهد العلمية على صحة نظرية الانفجار العظيم؟ أرجو أخي الحبيب أن تفتح القلب في هذه العجالة لكي تسمع هذه الحقائق المذهلة للعقول حقيقة، يعني مفاجآت وأرقام مذهلة للأفهام. أول دليل على نظرية الانفجار، يعني الانفجار يعني كان في مادة أولية انفجرت فتناثرت ببساطة شديدة محتوياتها، فصارت هذه المحتويات في بدايتها دخان وغبار كوني ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ده بداية الكون كان فيه دخان، وبعدين من هذه المادة الأولية البسيطة جاء هذا الكون بنظمه الذي يذهل العقول. كل في فلك يسبحون، المجرات في مكانها، الشموس أو النجوم في مكانها، الكواكب حول النجوم في نظم بديع. من الذي نظم مفردات هذا الكون العظيم بعد هذا الانفجار البسيط؟ من الذي نظم؟ إنه الله تبارك وتعالى القائل في كتابه الكريم: الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. الحسبان في هذا الكون مبدأ، سنة من سنن الله في خلق هذا الكون، النظام الذي يمكن أن يذهب باللب. مع كبر هذه الأجرام نظام بديع، لم يصطدم نجم بنجم ولا كوكب بكوكب ولا قمر بخبر، ولكن وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فأول شاهد علمي ودليل يقيني على صحة نظرية انفجار عظيم أن الكون يتوسع باستمرار. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بأيد هنا الآية دي مش من آيات الصفات، بأيد هنا يعني بقوة مش باليد، بأيد زي يقول الأيدي والأبصار، بأيد يعني بقوة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون حقيقة اكتشفت في الثلث الأول من القرن العشرين، ثم أكدتها حسابات كل من الفيزيائيين النظريين والفلكيين، والتي لا تزال تقدم مزيدا من الدعم والتأييد لتلك الحقيقة المشاهدة، بأن المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تكاد تقترب أحيانا من سرعة الضوء. يعني في الوقت اللي احنا قاعدين فيه هنا الآن، أنا جالس على هذا الكرسي وأنتم أمامي الآن وكل مستريح على أريكته، الكون يتوسع، المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تقترب من سرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانية. سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. بهذه السرعة تتباعد المجرات عنا وعن بعضها البعض بسرعات تفوق سرعة الضوء. عند هذه الحقيقة المذهلة نتوقف لكي نتحدث قليلا عن فيلم قصير. مش عارف فيلم جاهز يا استاذ محمد؟ الله تحدث في سورة العنكبوت عن تاريخ بدء الأرض، ويحث الناس على السير فيها ودراستها ليتعرفوا على تاريخ بدء الأرض، يعني سنة قرآنية. العجيب أن الإنسان حين يدرس الأرض دراسة علمية دقيقة ويتعرف على تاريخها سيصل إلى نقاط علمية دقيقة حول الأرض وحقيقتها، ولكن المفاجأة الكبرى تكون حين يتبين للعلماء أن كل معلومة دقيقة لديهم موثقة بالقرآن بنصوص واضحة لا لبس فيها. القرآن أمامك الآن، مما يدفع الإنسان إلى أن يقف طويلا أمام إعجاز القرآن الرائع. فاسمع إلى هذا النص:
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.
السابقون كانوا يكتفون بالتفكر في هذه الآية، وكانت نظرتهم المختلفة عنا الآن، ولكن المعجزة في هذا القرآن أن عجائبه لا تنقضي. فالقرآن في كل عصر يعطيك عطاء خاصا بهذا العصر، وتشعر أنه نزل الآن غضا طريا. ها هو الإنسان يدرس الأرض وينظر كيف بدأ الخلق، سواء في الأرض أو في الكون. تعالوا أحبتي في الله ننظر في أرضنا بعين علوم العصر، ثم نقارن آخر ما وصل إليه العلم التجريبي المعاصر بما نص عليه القرآن منذ قرون مضت. الآية: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سبحان الخالق العظيم.
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
نتحدث الآن بمشيئة الله عز وجل عن تاريخ بدء الأرض من خلال الحديث عن تاريخ الليل والنهار، لأن تاريخ الليل والنهار هو تاريخ بدء الأرض. والله تاريخ يعني مذهل للعقول حقيقة، أن يصل العلم التجريبي إلى هذا المستوى الذي يتوافق تماما مع ما جاء في كتاب الله عز وجل. الفيلم الثاني يا أستاذ محمد لسه، مش كده؟ طيب ماشي. فالتوسع معناها أن المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تقترب من سرعة الضوء. يا ريت فيه سلايد عندك كده شريحة يا أستاذ محمد بتتكلم عن السنة الضوئية إذا كانت موجودة يعني. السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة واحدة. أنا يعني قصدت إن أنا أعرضها علشان تقرأ معايا هذه الأرقام. هي واحدة من القياسات التي يستخدمها الفلكيون خلال عملهم بالنسبة إلى المسافات الكبيرة في هذا الفضاء الفسيح. إن الضوء يقطع حوالي 186 ألف ميل أو 300 ألف كيلومتر في الثانية، يا إما 186 ألف ميل في الثانية أو 300 ألف كيلومتر في الثانية. السنة الضوئية الواحدة تعادل المسافة، خلي بالك معايا، المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة. يعني إيه؟ يعني تضرب 186 ألف ميل أو 300 ألف كيلومتر في 60 يبقى في الدقيقة، في 60 يبقى في الساعة، في 24 يبقى في اليوم، في 30 يبقى في الشهر، في 12 يبقى في السنة، وهكذا تطلع 9 تريليون و455 ألف. يعني تعتبر ان هي 10 تريليون كيلومتر. خلي بالك، جزاك الله خير يا أستاذ محمد. المسافة التي يقطعها الضوء في سنة عبارة عن 10 تريليون كيلومتر. يعني ايه تريليون؟ 10 مليون كيلومتر في السنة. ليه اختاروا السنة الضوئية؟ ببساطة شديدة عشان تبقى وحدة قياس للمسافات الهائلة والخيالية في هذا الفضاء. لان انت لما تحاول تقيس المسافة بين المجرات وبعضها، أو بين الأقمار وبعضها، أو بين الكواكب وبعضها بالكيلومتر تماما. كمان يريد أن يقيس المسافة بين القاهرة وأسوان بالشبر أو بالمسطرة مثلا، هل يستطيع؟ شيء شبه مستحيل. ولذلك اتفقوا على وحدة تسمى السنة الضوئية عشان يقيسوا بها المسافات الهائلة دي، فهي وحدة اتفق عليها لخيالية ولهول المسافات في الفضاء. الفيلم جاهز؟ تفضل. يقول العلماء المتخصصون في تاريخ بدء الأرض إن الأرض بعد انفصالها عن الكون كانت أوضاعها غير مستقرة في بدء الأمر، حيث كانت سرعة دوران الأرض حول نفسها أكبر بكثير من الآن، مما نتج عنه ليل ونهار قصيران جدا، وبالتالي تصبح الأرض في حالة إمادة كما ترى واهتزاز. وأرجع العلماء تلك السرعة الرهيبة لحركات الأرض لأسباب كثيرة، منها عدم استقرار البحار والمحيطات على السطح بسبب ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض الناشئة من احتراق سطح الأرض حينئذ كما ترى، بالإضافة إلى الحرارة المتجمعة من الشمس والقمر والنجوم الأخرى، وكلها كانت تؤثر على الأرض، وبالتالي كانت البحار على شكل بخار يغطي الغلاف الجوي للأرض، بالإضافة إلى أن الجبال لم تكن قد تشكلت بعد، الأمر الذي يدفع الأرض إلى أن تتحرك بسرعة هائلة حول نفسها. ولتتشكل أو لتشكل ليلا ونهارا سريعين كما يقرر العلماء، أن الأرض لم تستقر على وضعها النهائي الحالي إلا بعد أن هبطت البحار الطائرة على شكل بخار لتستقر على سطح الأرض، ولتعطي بالتالي ولتغطي بالتالي ثلاثة أرباع محيط الأرض، ويتولد منها ضغط هائل على سطح الأرض، وبالتالي تكون جبالا وأنهارا تتسرب من ثناياها، ومن وجود الماء والأنهار تتشكل الحياة وجنان الأرض. من وجود الماء والأنهار تتشكل الحياة كما ترى هذه البحار وجنان الأرض كما ستراها بعد قليل. هذا هو تاريخ الأرض في بدئها منذ ملايين السنين كما قرر العلماء.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
متدبرين لهذه الآيات نلاحظ الآتي أيها الإخوة الأحباب. أولا، الآيات من سورة الأعراف هذه تتحدث عن بدء تخلق الكون ومنه الأرض، فبعد خلق السماوات والأرض استوى الله على العرش كما في الآيات الكثيرة في القرآن، وبعد ذلك تكون الليل والنهار. ثانيا، قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا دليل على السرعة في حركة الأرض حينئذ، لذلك يقول صاحب زبدة التفسير من فتح القدير في تفسير هذه الآية يطلبه حثيثا أي حال كون الليل يطلب النهار طلبا سريعا. هنا يمكننا أن نجزم بأن المفسرين القدامى وبالتالي صاحب هذا التفسير والذين نقل عنهم وخاصة الإمام الشوكاني كما يقر هو لم يدرسوا تاريخ الأرض كما درسها علماء اليوم، ومع ذلك لا يترددون في قولهم إن الليل كان يطلب النهار طلبا سريعا تفسيرا لقوله تعالى يطلبه حثيثا. وبقولنا هذا نحن نرد الشبهة التي طالما تحدثنا عنها طوال هذه الحلقات، والشبهة التي يثيرها أعداء الإعجاز هي أن المفسرين يختارون من التفسير ما يؤيد الذي يقدمه علماء الغرب من علوم معاصرة واكتشافات. إننا نشير إلى قدم هذه المعلومات عند مفسري القرآن القدامى، وإن هي إلا شروح لإعجاز القرآن العلمي الذي يتجلى أعظم ما يتجلى في عصرنا الحالي، في عصر التقدم العلمي والبحثي والتقني الرهيب. فهنا كانت نشأة الكون الأولى. جاء تعبير القرآن حين تحدث عن الليل والنهار متبوعا بكلمة حثيثا للدلالة على تلك السرعة لحركة الأرض كما أسلفنا. ولكن تأمل التعبير في الآية التالية، آية أخرى بقى تتحدث عن يغشي الليل النهار بدون كلمة حثيثا، يعني هنا حثيثا في سورة الأعراف، ولكن في الآية اللي هتتلى الآن يغشي الليل النهار من غير أن يقول الحق تبارك وتعالى، عشان تعرف القرآن دقيق، من غير أن يقول الحق تبارك وتعالى يطلبه حثيثا. طيب نقول الآية احنا، وهو الذي مد الأرض، الآية الثانية بقى، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار. ما فيش هنا حسيسا بقى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، عشان تعرف إعجاز القرآن. إن الآية هنا تتحدث عن حقبة مد الله فيها الأرض وجعلها مستقرة بالجبال وجعل فيها رواسية وانتشرت الأنهار ونشأت الثمرات، وحينئذ جاء التعبير يغشي الليل النهار ولم تذكر كلمة حثيثا قبلها ولا بعدها، فالأمر أمر الأرض ومن ثم دوران الأرض ومن ثم الليل والنهار أصبح مستقرا الآن ولا داعي للسرعة في حركة الأرض. ثم ختام الآية الكريمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني إيه يتفكرون؟ يعني يتعقلون، يعني يتدبرون. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. يعني هنا طبعا إعجاز عجيب جدا، يعني إعجاز في القرآن أن النظم القرآني كل كلمة بل كل حرف، لا أقول كل آية ولا كل سورة، يعني كل سورة آي، كل آية نعم، كل كلمة نعم، كل حرف نعم، كل في موضعه، وكأنها لبنات متراصة تراص عجيبا من قبل منزل القرآن جل وعلا، كما نظم هذا الكون بمفرداته أنزل هذا القرآن بمفرداته. هو هو الله الذي لا إله إلا هو، نفس الإعجاز والإبداع والنظام والحسبان في خلق الكون، هو هو نفس النظام والإبداع والدقة والحسبان في إنزال القرآن. في آية الأعراف نقرأ تاني عشان المعنى ده جليل جدا أحبتي في الله. في آية الأعراف يقول الحق تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني يطلب الليل النهار طلبا سريعا، يعني الليل والنهار متعاقبين تعاقب سريع جدا جدا، لأن الأرض لم تكن مستقرة بعد. ده خلق الأرض في خلق الأرض الله عز وجل في البداية، وكان فيها إمادة واهتزاز ولم تستقر أوضاعها بعد. فكان الليل يطلب النهار طلبا سريعا، يعني الليل وراء النهار في دقائق، لا أقول في ساعات، يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. الآية الثانية فيها يغشي الليل النهار من غير ما يطلبه حثيثا. ليه؟ الأرض استقرت فابتدت دورانها حول الشمس كل 24 ساعة، يبقى فيه ليل ونهار مستقرين، فما عادش سرعة في الدوران. لا يقول هذا إلا الله عز وجل، ولا يحكم الآيات إلا الله عز وجل. يقول الحق تبارك وتعالى في الآية الأخرى، أكرر، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية، استقرت بقى خلاص، وجعل فيها رواسية وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا ما فيش يطلبه حثيثة، ده من إعجاز القرآن. نرجع تاني لموضوعنا، إن المجرات بتتباعد وسرعة هائلة، يسير فيها هذا الخلق الهائل، خلق الكون، مخلوقات في الكون، تسير بهذه السرعات إلى حيث متى وإلى حيث أين؟ الله يعلم ولا أحد يعلم. ما الذي يسيرها بهذه السرعة؟ ما الذي، مش بقول من، من هو الله، يعني من الذي يسيرها هو الله. أقول ما الذي يسيرها بهذه السرعات الهائلة إلى حيث متى أو أين؟ الله يعلم متى تقوم الساعة. في ناس بتقول القيامة هتقوم السنة الجاي، على فكرة إن شاء الله هو في فيلم برضو ممكن نتناول فيه الحقائق اللي بيقولوا عليها إن القيامة هتقوم ساعة يوم 21/2 بالتحديد سنة 2012. إذا كان رسول الله لم يطلع على القيامة أو على الساعة التي يرجع فيها الناس إلى رب العالمين، فهم يعني يصدق عليهم قول الحق تبارك وتعالى، وما كنت متخذ المضلين عضدا. قلنا في هذا البناء الكوني العجيب من الأجرام السماوية والمجرات بنجومها وكواكبها أعداد هائلة، يصل عددها إلى أكثر من 120 مليار مجرة. تعرف المجرة هي تجمع نجوم، تجمع نجوم. يعني أذكرك إن الأرض ككوكب تتبع الشمس كنجم، الكوكب يتبع النجم الشمس كنجم، والنجم ضمن مجموعة، يعني الشمس ضمن مجموعة نجوم تبلغ المليارات أيضا في مجرة تسمى مجرة سكة التبانة، ده مجرتنا احنا. الأرض تدور حول الشمس، الشمس نجم واحد من مليارات النجوم في مجرة سكة التبانة، دي مجرة. في السماء الدنيا كم مجرة؟ 120 مليار مجرة. والله لغة الأرقام أعلم أنها ثقيلة على العقول وعلى الأفهام، يعني دايما لغة الأرقام، ولكني أعشق لغة الأرقام إن كانت في جسم الإنسان أو في الأكوان، أنها بتبين حقائق وتزيد الإيمان واليقين في الله عز وجل. طبعا إذا الإيمان يزيد وينقص كما تعلمون على معتقد أهل السنة والجماعة، فمن زيادة الإيمان أن أرى هذا الكم الهائل، 120 ألف مليون مجرة، كل مجرة فيها عدد من النجوم زي الشمس بالمليارات، والشمس أكبر من الأرض، الكوكب الأرضي الشمس أكبر منها بمليون وتلتمائة ألف مرة. إذا كانت الأرض بهذه الضآلة في الحجم يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت كإنسان إيه على سطح الأرض؟ ماذا تمثل في ملك الله عز وجل؟ الخطاب للمستكبرين في الأرض بغير الحق، للطغاة والظالمين، لمصاصي دماء الشعوب، لأولئك الذين قالوا قولة فرعون وقالوا قولة قارون وقالوا قولة النمروز. أقول لهم: ما حجمك وما وزنك في هذا الكون العظيم؟ لن تعرف ربك أخي الحبيب إلا إذا عرفت نفسك، ولن تعرف نفسك إلا إذا عرفت ربك. قضيتان: لن تعرف الله بالعز التام إلا إذا عرفت نفسك بالذل التام، ولن تعرف ربك بالغنى التام إلا إذا عرفت نفسك بالفقر التام، ولن تعرف ربك بالحياة الدائمة إلا إذا عرفت نفسك بأنك ستموت، ولن تعرف ربك بالقدرة التامة إلا إذا عرفت نفسك بالعجز التام، ولن تعرف ربك بالقيومية التامة إلا إذا عرفت نفسك بالعجز التام. فلن تعرف الله إلا إذا عرفت نفسك. وهذه الحقائق ليست حقائق علمية، ليست حقائق علمية مجردة عن التوحيد، وإنما هي في صلب العقيدة. وما زلت أقول بمنة الله علينا وفضله ونعمته بلا حول منا ولا قوة، أن هذه الحلقات حلقات في توحيد الحق تبارك وتعالى، حلقات في العقيدة الراسخة في الله عز وجل، حلقات تبين عظمة الله عز وجل وبالتالي حقارتنا، عزة الله وبالتالي ذلنا، غنى الله وبالتالي فقرنا، قوة الله وبالتالي ضعفنا، قدرة الله وبالتالي عجزنا. هذا هو المقصود الذي نتقرب إلى الله عز وجل به. أكثر من 120 مليار مجرة فين؟ فين؟ ده في السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، فصلت وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ده الملك، سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، ده في السماء الدنيا فقط، هذه المجرات وهذه المسافات الهائلة، فما بالك بعد ذلك بالسماوات، السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم كرسي الرحمن جل وعلا، ده مخلوقات ربنا، فما بالك بالخالق. كرسي الرحمن أيضا مخلوق، وسع كرسيه السماوات والأرض، معتقد أن لله كرسيا، وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم عرش الرحمن الذي عليه استوى، سبحانه، استواء يليق به تبارك وتعالى، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كيف استوى الرحمن على العرش استوى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والحديث صححه الألباني رحمه الله، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. كحلقة يعني برضو مش الحقيقة، ده تمثيل، كافنا للتشبيه، مش هو دي الحقيقة،
إلا ك حرف تشبيه كحلقة في فلاة، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يعني فضل العرش على الكرسي كفضل الصحراء المترامية الأطراف على تلك الحلقة. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. إيه والله قليلا ما تذكرون، بل أكثرهم لا يعلمون، بل هم قوم يعدلون. إيه والله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السورة أول سورة، يحوي الكون أكثر من 120 مليار مجرة، السورة ذكرها، اللي انت شايفه ده مجرات تسبح في الكون الواسع في الكون المنظور. انت عارف ان الكون المنظور خمس الكون الغير معلوم، يعني في اربع اخماس الكون يقول العلماء الان انه ظلام دامس، ده احنا شفت الخمس بس، ده كلام العلم التجريبي مش كلامنا احنا، ان اللي احنا بنشوفه ده كله كل الارقام ديت في جزء يمثل خمس الكون فقط، المادة اللي هو النون يونيفيرس، ذا نون يونيفيرس يعني الكون المعلوم، أقول تاني بالإنجليزي ذا نون يونيفيرس يعني الكون المعلوم، يعني في كون مجهول اللي احنا بنسميه احنا كمسلمين غيب، جزاك الله خيرا اسمهم، اللي احنا بنسميه غيب، اللي هم بيعيبوا علينا ان احنا بنتكلم في الغيب. هو احنا عارفين حاجة؟ هو احنا وصلنا لحاجة؟ هو العلم وصل لحاجة؟ ده اربع اخماس الكون غيب، ده حتى في جسمك انت ما وصلتش لحاجة، في جسمك انت ما وصلتش الا الى علم وصفي فقط، انما وصلت لحقيقة الجسد ففي اسرار لسه لم تكتشف. اللي بعدها يا استاذ محمد، السورة اللي بعدها سورة بديعة الحقيقة، الكون كما رآها العلماء في القرن 21 كل نقطة مضيئة من هذه الخيوط تمثل مجموعة من المجرات. يا سلام، شوف يعني نسيك كده، كل نقطة مضيئة مجموعة من المجرات، كل خيط يمتد مئات الملايين من السنوات الضوئية. عرفت انت السنة الضوئية 10 تريليون كيلومتر، السنة الضوئية أذكرك تاني 10 مليون مليون كيلومتر، دي السنة الضوئية. ملايين السنوات الضوئية بقى كل خيط يمتد مئات الملايين من السنوات الضوئية. سبحانك ولا تقال إلا لك. طب السورة اللي بعدها في سورة بعدها. إن العلماء وجدوا، خلي بالك عشان توحد ربنا وتسبحه، عشان تسبحه بيقين يعني. العلماء وجدوا أن المجرات تصطف على خيوط محكمة، كل خيط يتألف بدوره من مجموعة من الخيوط المحبوكة. تفاكر الآية والسماء ذات الحبك، هنتكلم عليها إن شاء الله بعد كده. الحبك يعني محبوكة، وكأننا أمام شبكات نسيجية معقدة، ولكن قوام هذه الشبكات هو المجرات والنجوم والغبار الكوني. يعني النجوم والغبار الكوني والمجرات لم تتوضع عشوائية ولا عبثية، ده بنظام عبارة عن خيوط وعقد. أقول تاني، خلي السلايد ده شوية. إن العلماء قد وجدوا أن المجرات تصطف على خيوط محكمة، سبحانك، كل خيط يتألف بدوره من مجموعة من الخيوط المحبوكة، وكأننا أمام شبكة نسيجية معقدة، ولكن قوام هذه الشبكة هو المجرات والنجوم والغبار الكوني. الله الله، ولا تقال سبحانك، لا تقال سبحانك إلا لك. خلي بالك، أنا عايز السورة اللي بعدها، لأن السورة اللي بعدها فيها تأمل. دي نسيج كوني وده نسيج في مخ الإنسان، ما بتلاقيش فرق كبير، لأن الخالق واحد أحد لا شريك له. من الأشياء الغريبة، خلاها شوية عشان نتأملها. وجدنا بمقطع، حينما جئنا بمقطع من دماغ الإنسان، مخ الإنسان، وقمنا بتكبير خلايا الدماغ العصبية، نلاحظ أن الصورة الناتجة صورة لنسيج الدماغ تشبه تماما أو إلى حد كبير صورة النسيج الكوني، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله، في سورة الزمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الحقيقة، جزاك الله خيرا، لما تأملت السورة دي، سورة يعني نسيج مخ الإنسان والنسيج الكوني، الإنسان يعني صورة، يعني هذا، يعني هذه رؤيتي المتواضعة، رؤية الفقير إلى الله عز وجل، من نعم الله علينا أن نتصور أن الإنسان صورة من صورة هذا الكون، من صور هذا الكون. يعني بداية الكون مادة أولية بسيطة انفجرت، وصار الغبار الكوني، وبعدين هذا الكون البديع بقى، المجرات بهذا النظام. يعني من الذي نظمها وهيئها في هذا الوجود؟ النجوم والكواكب حوالين النجوم بتدور، والأقمار حوالين الكواكب بتدور، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل يسابق النهار، وكل في فلك يسبحون. برضو الإنسان برضو بدأ بداية زي دي كده، بداية بسيطة جدا من نطفة، اتكلمنا عنها كتير بفضل الله ومنته ونعمته علينا، بلا حول منا ولا قوة في هذا البرنامج. هذه البداية البسيطة جدا، وبعدين فجأة، مش فجأة ولا حاجة، بعد 9 شهور وجدنا إنسان فيه أعضاء وأجهزة وخلايا، يدان ورجلان ومخ وأعصاب، جهاز دوري وجهاز بولي تناسلي، كبد وطحال وكلى، هذه الأجهزة المعقدة كأنها المجرات والنجوم والأقمار، يعني مجرد رؤية، يعني نفس البداية ثم نفس البداية ثم داؤك فيك، تذكرت البيت الشعري البديع، داؤك فيك وما تشعر ودواؤك منك ولا تبصر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر داؤك فيك وما تشعر ودواؤك منك التوحيد عبودية الله ولا تبصر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. عند هذه الحقيقة الهائلة علاقة الإنسان بالأكوان بالقرآن الثلاثية المقدسة ننتهي مع حضراتكم في هذه الحلقة التي أشار إليها الإخوة الأحباء بانتهائها. أقف عند هذه الحقيقة لكي تعلم حقيقتك أيها الإنسان في هذا الكون وعلاقتك بهذا الكتاب المعجز، كتاب الله المنظور وهو الكون، كتاب الله المقروء وهو القرآن، ثم الإنسان ثلاثية نريد أن نتعمق فيها أكثر وأكثر حينما يضمنا أو تضمنا لقاءات إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في حلقات قادمة. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل قبل هذا الموعد بساعة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان قرآن من